وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في تفسير سورة الكهف. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى عليه السلام، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر. قال له موسى هل أتبعك، سؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم.
وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم، أن يكون السؤال على وجه التلطف والأدب، وإن حسن السؤال من العلم، فمن العلم حسن السؤال، فإن السؤال الحسن والسؤال الجيد ينبئ عن علم صاحبه، ولهذا يعرف مستوى السائل من سؤاله، يعرف مستوى السائل من سؤاله، فإذا أحسن السؤال فتح قلب الشيخ للجواب فأعطاه ما عنده، ورب سؤال يضيق الصدر، ورب سؤال يفتح العلم، ولهذا فالسؤال من أنواع العلم التي ينبغي أن يحرص عليها. فلهذا قال هنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا السؤال بتلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ما قال علمني هذا واجب عليك وقال كذا وكذا، فإن ذلك قد يضيق صدر الشيخ، ولهذا حسن السؤال مهم جدا. نعم. فتضمن الأدب وتضمن العلم، يتضمن الأدب وتضمن العلم، مثل سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام عن الإيمان عن الساعة عن أماراتها. نعم.
قال وقوله أتبعك أي أصحابك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح.
ودل هذا على أن مادة العلم التي تطلب هي العلم النافع، قال هل على أن تعلمني مما علمت رشدا، ليس أي شيء يطلب، وإنما يطلب العلم النافع، والعلم النافع هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، أما سوى ذلك فإنه ليس بالعلم النافع، وأشر ذلك ما يسمى بعلم الكلام الذي يقوم على خلاف العلم بالآثار، فإن علم الكلام مضيعة للوقت ومفسدة للقلب، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في العلم بالكلام حكمي فيهم، أي في علماء الكلام، أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الإمام رحمه الله. فالعلم علمان، علم نافع موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسوى ذلك، فالعلم الأول هو العلم بالآثار الذي ينتهي إلى نقل مصدق وبحث مدقق محقق، وسوى ذلك هذيان لا نفع فيه، مضيعة للوقت مفسدة للقلب ومبعدة عن طريق النجاة. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بإحسان، هذا هو العلم. ولا يوجد آية في كتاب الله ولا حديث لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا والعلم النافع موجود فيها، لكن علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. واحد حظه من العلم بهذا، واحد حظه هو التشكيك والضلال والانحراف، وواحد حظه من ذلك الهداية. القرآن موجود لكنه مأدبة 73 طائفة، 73 طائفة نظروا في القرآن، لكن كل أخذ على حسب معتقده. إلا أهل السنة والجماعة فإنهم بنوا معتقدهم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا كل طائفة نظرت في القرآن فأخذت منه باعتقاد مسبق، يعتقد ثم يدخل على القرآن ينظر فيه، ثم يدخل على السنة ينظر فيها، فيأخذ من القرآن والسنة ما يوافق هواه. ولهذا نظروا إلى نصوص القرآن والسنة نظر أعور فلم يهتدوا. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هو القرآن سبحان الله، هو القرآن. ومع ذلك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. طيب وننزل من القرآن، هل من هنا للتبعيد؟ يعني بعض القرآن شفاء ورحمة وبعض القرآن ليس كذلك؟ لا، وننزل من القرآن لما كان القرآن ينزل منجما، فالله عز وجل كلما أنزل سورة من سوره وكذا تضمنت شفاء ورحمة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في القراءة الأخرى فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. فالقرآن كله شفاء، كله رحمة، كله شفاء. وأما بالنسبة للظالمين فلا يزيد الظالمين إلا خسارا إلا بعدا. سبحان الله سبحان الله، الكتاب أنزله الله كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، ومع ذلك هو بالنسبة لناس وكذا ما يزيدهم إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يتبع المتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هذه آية أهل الأهواء. فأهل الأهواء تنتظمهم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واضحات الدلالة وأخر متشابهات خفيات في الدلالة إلا على الراسخين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات التي تدعم عقيدتهم في زعمهم، وإلا ما في آية تدل على باطل، ولا يوجد آية في القرآن تدل على باطل، لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكن الباطل في استدلالهم وليس الباطل في الدليل، إنما الباطل في الاستدلال الذي يعود إليهم. فعلهم باطل وكلام ربي كله حق، فهو يأخذ من القرآن ويسقط. أخذت الخوارج من القرآن ما يكفرون به أصحاب المعاصي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أو غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الآية فيها إشكالية؟ فيها أن القاتل يخلد في النار؟ ما فيها، أبد الأبدين وظهر الظاهرين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والخلود إما أن يكون إلى أبد وإما أن يكون إلى أمد. طيب خلود القاتل إلى أبد أو أمد؟ نجد الآية الأخرى وإن طائفتان مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فدل هذا على أنهم مؤمنون، والمؤمن ما يخلد في النار إلى أبد إنما إلى أمد. والآية الأخرى فمن عفي له من أخي شيء، وحديث النبي في عمار تقتل عمارا الفئة الباغية إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، يقع قتال وهم مسلمون. فدلت هذه النصوص على أن القاتل لا يكفر، وبالتالي فإنه لا يخلد في النار. وما جاء في أثر ابن عباس وكذا بأنه ليس له توبة أو كذا، من العلماء من قال أي فيما تعلق بحق له، بحق المقتول، فإنه يستوفي ذلك يوم القيامة، والله يمن على القتل بعوض ذلك. وإما أن يقال على وجهه يعني ليس له توبة، أي أنه لا يوفق لذلك، لأن غالبا الذي يقتل وكذا يكون قاسي القلب، مثل ما قال جاء في بعض الأثار أنه ليس لمبتدع توبة، والمعنى أنه لا يوفق، فليس لمبتدع توبة مثل ليس لقاتل توبة. وليس أن ابن عباس يقول لو تاب ما تاب الله عليه، لا يوجد ذنب مهما كبر وعظم لا توبة له، ما يوجد. ما يقال لو قال أنا ربكم أعلى ليس له توبة، ولو قال إن الله ثلاثة ليس له توبة. الله عز وجل في فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، ماذا قال تعالى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فكيف لا يكون لقاتل توبة ويقول لمن قال أنا ربكم الأعلى توبة؟ كيف يكون ليس لقاتل توبة ويكون لمن قال إن الله والمسيح ابن مريم توبة؟ هذا ما يعقل. فيبقى معنى ليس له توبة يعني أنه لا يوفق لذلك، مثل ما جاء في الأثر بأن المبتدع ليس له توبة. وقد جاء في أثر ابن عباس إيضاح لهذا، تجدون في بعض الطرق ذكر الشيخ الألباني أظن بعض الطرق يوضح هذا، مراد ابن عباس من هذا، مراد ابن عباس من هذا، أو يحمل على ماذا؟ حق المقتول، فإن القتل يتعلق بحقوق ثلاثة، حق الرب عز وجل وهذا يكون بالتوبة، وحق أولياء المقتول وهذا بتمكينهم من القصاص أو الدية أو كذا، وحق المقتول وهذا يكون باقيا الله عز وجل يوفيه إياه يوم القيامة. لكن المحكم ما هو عندنا؟ ليس يوجد ذنب لا توبة منه، طالما أنه تاب بالشرط وتاب بشروط التوبة المعروفة في وقت الإمكان مع الإخلاص وغير ذلك مع سائر الشروط، فإن له توبة عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء نظروا في النصوص فأخذوا منها ما إيه؟ ما يوافق الهوى. سبحان الله، هذا القرآن كله، لماذا أخذت هذه الآية وتركت هذه الآية؟ يبقى هذا ولا يزيد الظالمين إلى خسارة، هذا ليس القرآن يزيد إيمانا. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يقرؤون القرآن بقلوبهم إنما يقرؤون القرآن بألسنته. ومن هنا يزول عجبك إذا عرفت أنه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءته، فكيف يهتدون؟ العلة في الحديث، كيف يهتدون؟ لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيه، ما يصل إلى القلب، هيهتدي لماذا؟ إن من اهتدى إنما يهتدي من باشر القرآن قلبه، أما من لم يباشر القرآن قلبه كيف يهتدي؟ فيزول العجب حينئذ، فتحقرون قراءتكم إلى القرآن، لكنهم مع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، فلا يوفقون إلى ماذا؟ إلى الفهم الصحيح. ولهذا أقول لكم، هل هذه الأوصاف أوصاف مذمة الخوارج أو أوصاف مدح؟ يخرج من ضيق هذا أقام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، هذه ما يبقى أوصاف مدح. ليه؟ لأنها ليست على السنة. وقد قال السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، فما يحرصون على تحقيق العمل على وفق السنة. جيد، فإذا كل طائفة من هذه الطوائف إنما نظرت إلى القرآن وأخذت من القرآن ما يوافق الهوى، لا ما يقصدون به وصول إلى مرضاة الرب سبحانه وتعالى. إذن العلم النافع هو العلم الموروث عن الكتاب والسنة من سلف الأمم، وأما غير ذلك من علم الكلام وعلم الصفصطة فإن هذا العلم لا يزد الإنسان إلا بعدا. من هنا قال موسى عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك أدب على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني أنت على علم لم يعلمني الله عز وجل إياه مما علمت رشدا. فلهذا لا يجوز طلب علم البدعة ولا على يد المبتدع، لا يجوز طلب علم البدعة إلا على وجه نحارفه لنرد على أصحابه، ولا طلب العلم على يدي على يد المبتدع. فلا المبتدع عنده علم الرشاد ولا البدعة فيها علم ينفع. يبقى إن أردت أن تطلب علما فالعلم السلفي على يدي العالم السلفي، يبقى العلم السلفي على يدي العالم السلفي، فلا تطلب العلم إلا بهذه الطريقة. نعم.
ابن عباس في الأدب المفرد.
نعم.
قال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا سعيد بن أبي مريم وراء بإسناده عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: توب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
نعم، يعني معنى ذلك رأى لها توبة. أيضا في بعض الطرق
الألباني شكرا.
نعم
الألباني. روى الطبري رحمه الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس للقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أخرجه ابن جرير بسند جيد، ولعله يعني أنه لا يغفر له على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال: إلا أن يستغفر الله.
يعني ليس له توبة ثم قال: إلا أن يستغفر الله، يعني كان استدرك على نفسه. وقد يقول ليس له يعني توبة إلا أن يستغفر الله، إلا أن تكون التوبة مكتملة الشروط. فعلى كل حال لا يظن ابن عباس أن هذا ليس له توبة مطلقة، مع إمكان أن يحمل هذا عليه كما قلنا على حق ماذا؟ على حق المقتول.
العثيمين شكرا.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد الوجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة ورأى أنه لا يوفق للتوبة.
لا يوفق، مثل جوابنا عن إيه؟ عن ليس لمبتدع توبة. نعم.
وإذا لم يوفق للتوبة،
هل المبتدع ولو كان بدعته التجهم أو التعطيل أو التمثيل أو أي شيء، لو تاب إلى الله ما له توبة؟ له توبة، بل الله يفرح بتوبته، بل الله يفرح بتوبته. وهذه مسألة مهمة إخواني، دائما في المشكلات نرجعها إلى المحكمات. محال أن يكون ابن عباس يقصد أن القاتل لو تاب إلى الله توبة مستجمعة الشروط أن الله لا يقبله، وقد أخبرنا القرآن أنه يقبل توبة من قال ربكم الأعلى. طب قاتل النفس المعصومة، هل قاتل أشد جرما من مدعي الربوبية والألوهية؟ هذا محال. فإذا كان لهذا توبة بل حضهم الله عليها، أفلا يتوبون الله يستغفرون، فكيف لا يكون هؤلاء توبة؟ فدي محكمات لابد أن تكون معك، ودي ليست مسألة سهلة، من القواعد، من قواعد النجاة ومن قوارب النجاة في فهم النصوص فيما ظاهره التعارض، لأن النصوص الصحيحة لا تتعارض أبدا، لكن فيما ظاهره التعارض، إلا أن يكون نص ينسخ نصا، أو نص يخصص نصا، أو نص يقيد نصا. أما إذا لم يكن هذا والنصوص صحيحة ويقع التعارض، محال. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا لما يقول العلماء ثم التوقف، مثل ما ذكر ابن حجر في النخبة يقول ثم التوقف. التوقف هذا ليس باعتبار التنزيل، أننا ما يعني النص لا يكون ليس له حل، إنما التوقف باعتبار نظر المجتهد. ثم نظر المجتهد، هالتعارض العام مع الخاص والعامين مع الخاصين، ثم التوقف. التوقف هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار نظر المجتهد، باعتبار نظر المجتهد يتوقف. لأن المجتهد إما أن يقول هذا النص دل على كذا التحريم مثلا أو الوجوب، أو دل على استحباب أو دل على كذا. طب إذا ما ترجح عنده أن يحمل العام على الخاص أو يخصص عموم هذا بمخصص الآخر، فقد يكون النص عاما من وجه وخاصا من وجه، فعموم هذا مخصوص بخصوص الدليل هذا وعموم هذا مخصوص بالدليل هذا. طب إذا ما ترجح عندك شيء فالتوقف، والتوقف يعني بالنسبة لك، أما غيرك يعلم، فبمجموع الأمة تعلم كيف تعامل مع النصوص. أما أن يوجد نصان صحيحان ولا وسالمان وتعرضان محال، هذا في كلام البشر، أما في كلام رب البشر فلا تناقض فيه. ولهذا قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. طيب وهو من عند الله لا اختلاف فيه، ولا يقال فيه اختلاف قليل. ولهذا يقولون بأن مفهوم مخالفة لا نعمل في هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب أما وهو من عند الله نجد فيه اختلافا قليلا، لا اختلاف فيه أصلا. مثل ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى أننا نأكل الربا قليلا؟ لا. نعم.
نخبة. قال وراء أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به. وإما أن يقال إن مرض ابن عباس رضي الله عنهما أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. انتهى.
ابن حجر في النخبة. قال ابن حجر في نخبة الفكر ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
طيب قال في أول كلام
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم،
تمام،
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث،
نعم،
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ،
نعم،
والآخر المنسوخ،
نعم،
وإلا فترجيح،
تمام،
ثم التوقف.
تمام. يعني إذا لم ترجع عندك شيء التوقف هذا باعتبار التنزيل، يعني ما في حل شرعي في النصوص، هذا مستحيل. إنما التوقف باعتبار ماذا؟ نظر المجتهد يتوقف في المسألة، يتوقف في المسألة. نعم.
أبي شيبة في المصنف ذكر، نعم، عن ابن عباس يعني قضية عين. قال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني زيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، ما بال اليوم؟ قال إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا.
نعم.
قال فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك.
نعم. يعني أنه أفتى بهذا لهذا الرجل بعينه، لأنه رأى في عينيه إجراما يريد أن يقتل، فقال لا إلا النار. نعم. نعم. ترفع عليه كل هذه صحيح، أوجه كلها صحيح، القصاص يعني. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فعندها قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أي أنت لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله، فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي.
دل هذا على أن الخضر لم يكن داخلا في شرعة ماذا؟ موسى. إذا لا يجوز الاستدلال بهذا على قول القائل المتمرد الكافر بأنه يسعني الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وزع الخضر الخروج عن شريعة موسى. هو دخل فيها أصلا؟ هل الخضر دخل في شريعة موسى حتى نقول وسعه الخروج؟ حاشا الخضر أن يدخل في شريعة موسى، حاشا، ثم يخرج منها. لم يكن هذا التمرد منهجا لأحد من الأولياء فضلا عن الأنبياء، إنما الكل ممتثل. لكن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل. فإذا الخضر عليه السلام لن يدخل في شريعة موسى، نعم، ولهذا قال ابن كثير: لا تقدر أن تصاحبني لما ترى مني من أفعال تخالف شريعتك. نعم.
الإمام المجدد في النواقض،
نعم،
نواقض الإسلام العشرة،
نعم،
قال: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
لا، وبعضهم يعني يزعم أن الشريعة ظاهرا وباطلا، أما عموم الناس فلهم شريعة في الظاهر وكذا، إنما نحن نعرف أسرار الشريعة، وهذه يختص بها الخواص، نعم، وكل هذا من الكفر والعياذ بالله. قول إيه؟ لا يكون دخيلا عادي، كان النبي يبعث إلى قوم خاص، هو ليس من قوم موسى. تقصد المعرفة يعني إلها، ألهمه الله، فيكون هذا من نوع الإلها، يكون هذا من نوع الإلها، نعم، إما أن يكون عن طريق الرسول الملكي هذا في الأنبياء، أو أن يكون عن طريق الإلها، ألهمه الله، مثل ما ألهم الله أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إن رادوه إليك وجعله من المرسلين. في بعد الآية بعد ذلك لما نجاه الله وكذا، ها، ولتعلم أن وعد الله حق. يبقى إذن ألهمها الله إلى هذا إلهام يقين، حتى كأنما وحي ينزل بذلك عليه. نعم. اختار اغتر؟ لا طبعا، ما يقال اغتر موسى بعلمه ولم يكل علم الله، اغتر كيف اغتر؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل هل تعلم أحدا عنك قال لا، أي مش اغتر بعلمه، هذا سوء أدب مع موسى عليه الصلاة والسلام، إنما أخبر بغالب ظنه، بغالب ظنه. هل يوجد أعلى؟ مثل ما تسأل، ما قد يسأل العالم مثلا هل في أحد أعلم منك يعني في البلد، هو ما سمع أصلا عن أحد أعلم منه، فيقول لا، فيقول لا. ولهذا لم يكن موسى عليه الصلاة والسلام مذنبا إذ يقول ذلك أو مخطئا، وإنما هي مقامات أنبياء، الأكمل أن يقول الله أعلم، الأكمل أن يقول الله أعلم، ولو كان ذنبا لاستغفر موسى ربه. ولهذا في حديث ابن عباس: فعاتبه إذ لم يرد العلم إليه، ولو كان هذا معصية لاستوجبت استغفاره. والقاعدة أيضا: لا توجد معصية لنبي تذكر ثم لا يعقبها استغفار، ثم لا يعقبها استغفار. أي شيء نحصل من نبي تجد خلفه ماذا؟ الاستغفار. إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا استدللنا في قصة آدم وحواء، وأنه لما ما روي في الإسرائيليات أن الشيطان وأن إبليس قال: أنا صاحبكم الذي جئتكم وكذا، ثم قال: وكان لا يعيش لهما ولد، فقال سمي عبد الحارث، إلى آخر ذلك القصة. لا شك ولا ريب، سميت هذا الصنع ما سميت أنه معصية، يقول هذا شرك طاعة، يعني جائز ولا مباح ولا معصية؟ وليس شرك عبودية وكذا. طيب معصية؟ معصية؟ طيب أين الاستغفار؟ لا يوجد مثل ما وجد في أكل الشجرة. ربنا ظلم فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. وهي ماذا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فمقام الأنبياء أعظم أن يذكر شيء من هذا ثم لا يذكر الاستغفار والتوبة والإنابة. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يذنب لما قال الله أعلم، ما أذنب، لكن الأكمل ما هو؟ مثل سليمان عليه الصلاة والسلام ليس بمذنب لما ترك إن شاء الله كما في حديث أبو هريرة في الصحيح لأطوفن الليلة على 100 مرة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. قد يقول قائل لكنه عوقب فلم يؤت بهذا، نقول لا ما عوقب إنما فات تحصيل هذا. مثل الإنسان إذا لم يعق عن ولده ما يعاقب لا يأثم، لكن فات خير ولده خير. كل غلام مرتهن بعقيقته. أنت صليت سنة الفجر اليوم؟ ما صليت، إذا فاتك خير لكن ما تأثم. نعم نعم.
قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال له موسى عليه
يعني
السلام
لما علم الخضر أنها مسائل غرائب وأنها على خلاف الظاهر فإنه قد نصح موسى فيما يتعلق بطبيعة هذه المسائل، والخضر يعلم ذلك. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه قال ستجدوني إن شاء الله صبرا، إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذه مسائل هتكون من الغرائب. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نعم.
قال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرا أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن حميد وراب إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل موسى ربه عز وجل فقال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال أي رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال أي رب هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال الخضر. قال فأين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه. فقال له موسى إني أريد أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره. فقال لموسى كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال ما أقل ما رزأ. قال موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى عليه السلام قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك.
ولهذا نقول قصة موسى والخضر قصة العلم، أداب الطالب، أداب الشيخ، العلم الذي يدرس، كل هذا موجود في قصة الخضر وموسى. قصة معطاءة. شوف إذا أردت قصة تتعلم منها تشمل لك أدب الطالب وأدب الشيخ والمادة التي تدرس وكذا، فانظر قصة موسى والخضر. مثل ما إذا أردت أن تدرس قصة هي قصة الملك وماذا يجب على الملك إذا ملك، فانظر قصة ذي القرنين. ثم إذا أردت أيضا أن تنظر إلى قصة العبد إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعم الواجب عليه وكذا، فانظر إلى قصة الرجلين صاحب الجنتين، كما إذا أردت أن تنظر إلى قصة العداء الأول بين أبيك آدم وبين إبليس، فانظر إلى قصة آدم وإبليس. فإن أردت أن تنظر إلى قصة الثبات على الدين وعدم التأصل بالمغريات وهجر المألوفات ولو أدى ذلك إلى السكون في البريات، فانظر إلى قصة أصحاب الكهف. من هنا كانت هذه الصورة من أعظم الصور التي نحتاج إلى أن نمرها على القلب كل جمعة، لكن للأسف قد يكون حظنا من ذلك تلاوة الألفاظ. لكن لو أننا وقفنا عند مرامي ومغازي ومقاصد هذه الصورة لوجدنا أننا نراجع الدين كل جمعة، حتى استحقت أن تكون نورا يضيء لك ما بين الجمعتين. ففي فضائلها بمجموع الأحاديث يثبت فضل قراءتها في هذا، ولو لم يكن لها فضل إلى أن من حفظ أو قرأ العشريات الأولى منها عوصم من الدجال، فكيف إذا قرأها كلها حفظها كلها، حفظ الألفاظ والمعاني وحفظ الأصول والمقاصد. فلو لم يكن لها من فضل سوى أنها من أسباب عصمة الإنسان من الدجال لكفى. فهذه قصة الدين الحقيقة، قصة الدين. ولهذا أنا أرى مثلا أن هذه الصورة بقصصها الموجود، قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب الجنتين، قصة آدم وموسى، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين، لو وقفت عند هذا الإنسان يقف عند هذا كل سنة، كل سنة يبقى عنده خمس خطب هذه يكررها كل سنة. ليه؟ لأن الناس يحتاجون إلى تكرر هذه الصورة والوقوف عند مراميها والانتفاع بها. فإذا كان هذا في صورة، فكيف بصورة القرآن؟ فالقرآن كتاب هداية، ما أخذت به أمة إلا عزت، ولا أعرضت إلا عاشت الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فما يوجد شيء إلا في كتاب الله عز وجل التوجيه إليه والإرشاد إليه، إما إجمالا وإما تفصيلا. إذا كانت سورة العصر، يقول الشافعي رحمه الله فيها سورة العصر سطر واحد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صورة. ولهذا الواحد أول ما حفظ القرآن وهو صغير يأتي يحفظ من آخر جزء، فيقول أنا حافظ 25 صورة، أنا حافظ 20 صورة، يبقى فرحان جدا. صفحين ثلاثة بقى معه 10 صور، 15 صورة، يقول أنا حافظ 15 صورة، بينما البقرة صورة. والبقرة كان يبقى عندك عمة وتبارك ونصف المجد، هذه البقرة فين بقى ما توصل لها؟ فدي بتحصل عددا، 20 صورة، 25 صورة، وهكذا. صورة واحدة، صورة العصر سطر واحد. يقول الشافعي لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. فكيف بصور القرآن كله؟ سبحان الله إخواني، ما أجل هذا القرآن في كل آية من آياته، في كل آية من آياته سبحان الله، كلام ربي عز وجل فيه هداية أعظم، فيه هداية أعظم سبحان الله. ولكن كثير من الناس يحسب أنه من المصلحين، والله يقول ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين أعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قالوا بليهم. قل هل أنبئكم من أخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تجد الواحد سبحان الله وقد يتكلم يقول أنا على منهج السلف، أنا على منهج السلف، نحن ندرس منهج السلف، ثم ومع الحزبين يرتمي في أحضانه، ثم ويثني على الحزبين ويقول بأنه على السنة. وهل هؤلاء الحزبيون ما يقولون أنهم على السنة؟ على السنة، لكن أي سنة؟ سنة دون أن يفتح كتابا، أو يتحكم إلى كتاب سلفي، أي سنة هذه؟ سبحان الله، يعني عجيب يا أخواني والله. قصة الهداية دي قصة عجيبة جدا. كل واحد يزين له عمل، الموفق به الموفق الرد على لا 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 الموفق يرد على نفسه، الرد على هشام البيات، هشام البيات يرد على هشام البيات، ما يرد عليه طالب أصلا. ولا تنتظر مقطعا يصحح مسارك، لا تنتظر مقطعا صح مسارك، الحمد لله ما في أحد يرد عليه، الحمد لله. طب وأنت، أنت ما ترد على نفسك، أنت ما تدري عن أخطائك إن كانت موجودة، اعرض كل شيء عندك، اعرضه على كتاب السنة بفهم سلف الأمة، ما تنتظر أصلا أن أحدا يرد عليك. هب أن الناس جهال في بلدك ما يردون عليك، هب الناس مستواهم ضعيف ما يردون عليك، طيب وأنت؟ لأن واجب العلم عليك أن صحيحة، واجب العلم عليك أن تعبد الله به، لا تنتظر أحدا يرد عليك وأنت تعلم أنك مخالف ساقط. تنتظر، هل هذه ديانتك؟ هل هذه تقوى الله عز وجل التي تقتضيها، يقتضيها العلم؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، هذه الخشية، هذه الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل هذا مسلك خير البرية بعد الأنبياء وهم العلماء؟ فكل يحسب أنه يحسن صنعا، لكن أنت اعرض ما عندك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مع كلام العلماء. ولهذا لا تسير في مسألة من المسائل إلا على وفق هدي من السلف وهدي من العلماء، انظر فهم العلماء. نعم.
قال تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها.
فانطلق، أين الفتى؟ ما قال فانطلقوا، قال فانطلق. وقد كان مع موسى عليه السلام ماذا؟ فتى. يقول العثيمين رحمة الله عليه: إما أنه لم يركب معه في هذا، وإما أنه لما كان تابعا لم يذكر. يعني أنت تقول مثلا لو معك غلام، لو فلان معه غلام أو كذا، فيقال فلان وفلان، ما يقال فلان وفلان وفلان، إنما لأنه تابع فلا يذكر. يبقى المراد موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه الصلاة والسلام. نعم.
فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني.
أن يفعل هذا الأمر موسى نبي، ما أفسد ولا يقر فسادا، فلما نظر إلى الخضر وهو يفعل هذا، يعني قوم أركبون من غير نول، ما أخذوا منا أجرة، ثم نفعل هذا؟ فمع أنه من قريب ماذا أخذ الخضر عليه، لأن المسائل على خلاف الظاهر. وقال: وكيف تصبر على ما لم تحط بخبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صبيرا. أدرك موسى المسائل أيضا هذه ليست سهلة، ولهذا قال: ستجدون صبرا إن شاء الله، يعني أنه استلهم العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون موسى قد ركن إلى نفسه ستجدون صابرا، مثل ما قال إسماعيل لما قال أبوه: يا أبتي إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: ستجدون صابرا إن شاء الله. استلهام، لأن المسألة صعبة صعبة. هذا الذي عزم عليه موسى في نفس الوقت، هذا الذي وقع في قلب، هذا الذي عزم عليه موسى أنه ماذا؟ أنه سيفعل هذا وهو ناوي الخير. ولهذا قد يعقل الإنسان النية على شيء، ثم إنه بعد ذلك قد يخالف من غير قصد، إما لعظم المسائل أو غير ذلك. ولهذا دائما الإنسان في مثل هذه المواضع الصعبة يستعين بربه ويقول: إن شاء الله ستجدوني إن شاء الله صابرا. نعم.
قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا لما توافقا واصطحبا، واشترط عليه ألا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركب في السفينة.
حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني لا تتعدل في السؤال والاستفسار، أنا الذي سأخبرك. نعم.
فركب في السفينة، وقد تقدم في الحديث كيف ركب في السفينة، وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولججت، أي دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها. فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه: أخرقتها لتغرق أهلها. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل، كما قال الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب.
لقد يعني ما الفرق؟ أخرقتها لتغرق أهلها، أي أخرقتها لكي تغرق أهلها؟ لا، ليس كذلك. هذه اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، أي أن الخضر ما فعل ذلك ليغرق الأهل، لكن ستصير إلى ذلك، بخلاف لام التعليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدون. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو لتخذ ولدا. قال: عسى ينفعنا تخذ ولدا.
فالتقطه آل فرعون،
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا لكي يكون عدوا وحزنا؟ الهام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي صار لهم عدوا وإيه؟ وحزنا. نعم.
لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا، وقال قتادة عجبا. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ يعني: وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط به خبرا، ولها داخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال: أي موسى عليه السلام.
ولها داخل، يعني لها مراد خفي من فعل هذا هو مصلحة ولم تعلمه أنت. نعم.
قال: أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي وتشدد علي. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت الأولى من موسى عليه السلام نسيانا.
نعم، لا تؤاخذني بما نسيت. نعم.
قال تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يقول تعالى: فانطلق، أي بعد ذلك، حتى إذا لقي غلاما فقتله. وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى، وأنه عمد إليه من بينهم، وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم فقتله. فروي أنه احتز رأسه، وقيل رضخه بحجر، وفي رواية اقتطفه بيده، والله أعلم. فلما شاهد موسى عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول، وبادر فقال: أقتلت نفسا
يعني
زكية؟
ما جريرة هذا الصغير نفسا زكية، وجاء في القرآن الأخرى زاكية، يعني ما جريرته؟ نعم.
فقال: أقتلت نفسا زكية، أي صغيرة لم تعمل الحنف ولا حملت إثما بعد، فقتلته بغير نفس، أي بغير مستند لقتله. لقد جئت شيئا نكرا، أي ظاهر النكارة. قال:
يعني
ألم
قتل أقول مثلا نفسا، تقول قصاص مثلا، مع أنه ليس في شريعتنا، حتى لو أن الصغير قتل غيره فهل يكون هناك قصاص؟ ما في، ليه؟ لأنه ليس ببالغ. نعم، لكن يكون فيه التعزير، يكون فيه الدية، لكن ما يكون فيه القصاص. نعم.
هل يفهم من الشيخ
يقول ابن عثيمين بغير نفس، يعني أنه لم يقتل أحدا حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يقتل أو لا؟ الجواب في شريعتنا لا يقتل. لماذا؟ لأنه غير مكلف ولا عمد له، الصغير لا عمد له، يعني عمده خطأ، عمده خطأ، ولا يكون عمده كعمد البالغ الكبير، على أنه يحتمل أن يكون هذا الغلام بالغا، وهذا تخريج أن يكون بالغا وسمي بالغلام لقرب بلوغه، لقرب البلوغ فيقال غلام. يعني مثلا نقول مثلا هذا بيبلغ 15 سنة، فهو عند تمام 15 سنة فيقال هذا غلام، مع أنه بلغ، لكن لما كان قريبا من بلوغه قيل غلام. فعلى القول هذا لا إشكال، يبقى هنا لو قتل نفسا فإنه يقتل، لكنه ما قتل، ما قتل. لقد جئت شيئا نكرا، هذه العبارة أشد من العبارة الأولى، يقول عثيمين رحمة الله عليه. نعم نعم. هل ايه؟ ايه ما هو نبي؟ لكنه بيسأل كيف نخرجها لو لم يكن نبيا؟ لما هو الراجح انه نبي. نعم.
قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأكد أيضا في التذكار بالشرط الأول، فلهذا قال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد أعذرت إلي مرة بعد مرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن زياد، وروى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فقال ذات يوم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو لبث مع صاحبه لأبصر العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، مثقلة.
وهذا أيضا من تخفيف موسى على الخضر والاعتذار اللائق، يعني قال هذه مرة ثانية، طيب اسمح لي، وإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، إن سألتك الثالثة، لأن الأولى كانت نسيان، طيب والثانية، طيب والثالثة، فقد بلغت من لدني عذرا. هذا من عدم إرهاق المتعلم للمعلم، وهذا أدب، هذا أدب، هو نفسه يحكم على نفسه ويلتمس له العذر، يقول: والله يا شيخ أو كذا، أنا أعلم أن هذا لا يلزمك، ولكن كذا وكذا، طب اسمح لي هذه المرة، وإن تكرر مني شيء من هذا فإني وإني وإني. لكن في ناس عندها صلافة، عندها صلافة، عندها سوء أدب، وخير ما يستخرج به علمه العالم حسن الأدب فينشرح الصدر، أما سوء الأدب يضيق صدر العالم، يضيق صدر العالم. ولهذا ينبغي على المتعلم أن يتأدب كامل الأدب مع المعلم حتى ينتفع بخيره، حتى ينتفع بخيره. أرأيت لو أن واحدا جاء يسأل رجلا صدق، يقول: أعطني يا أخي، المال هذا ليس مالك يا أخي، ليس مالك ولا مال أبي، هذا من عطاء الله عز وجل لك، أدلوا إلى الفقراء حقوقهم، بالله عليك هل هذا يشرح صدر المنفق؟ أبدا. لو جئت تشتري، مع أنك ستشتري من مالك، من بائع، وأغلصت له الكلام، ربما قال: ما عندي، ما عندي يا رجل، ويكون عنده البضاعة، لو قلت له: عندك مثلا كذا، قوم أنت قاعد كذا، قوم هذا لديها يا أخي، قوم أنت، ربما قال لك: أنا ما عندي شيء، روح لوحد. فدائما الإنسان إذا تلطف في السؤال وفي الطلب وفي الأخيري، فإنه يكون بذلك يفتح قلب غيره. فكانت هذه منه ماذا؟ التماس عذر للخضر، لو أنه فرق فهو معذور. وقد أشار العثيمين أيضا إلى فائدة هنا، يقول: قد إن سألت شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ما قال فلا أصاحبك، إنما قال فلا تصاحبني، كأن الأمر وكل إليه، لك حق هذا، مش لا أصاحبك، هذا ليست بكامل الأدب. لو قال: إن حصل شيء مني وكذا وكذا فلا أصاحبك، إنما قال فلا تصاحبني، ما قال لا أصاحبك، إنما قال لا تصاحبني، الأمر إليك أنت، وهذا كامل الأدب، سبحان الله، كامل الأدب. نعم نعم نعم. أنه إيه؟ لا يسألش عن شيء.
المريد لا يسأل الشيخ الطريقة،
لا يسأل عن خالف. لا الشيخ. طبعا لا طبعا، هم إن أرادوا أن يستدلوا يستدلون يستدلون، لأن عندهم يبنون أمرهم على أن لكل شيخ طريقة. أنت تنكر علي بموجب شريعة ظاهرة عند الصوفية الغلاة كده، لكن أنا عندي أمور باطنة لا تعلمها. ولهذا لو رأى المريد شيخ يفعل أي شيء فليبادر بإنكاره. أنت تنكر له، هذا اللي تعلمه أنت، هذا اللي تعرفه أنت. يعني ما تقول للشيخ لما لا تصلي، ما تقول للشيخ لما تفعل كذا، أنت بتنكر بأي شيء بما هو ظاهر. لا 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 لا، نحن عندنا أمور أخرى، نحن عندنا أمور أخرى. ولهذا يوجد الحشاشون ويوجد كذا، وبيذكر هذا في المآثر. مش هذا علي الجمعة بيذكر قصة مين الحشاش هذا، ولما وقع في نفسي ابن حجر بين شيء ما، ازاي يعني الشيخ بيشرب
الشيخ فرغن.
طيب اهو راح داخل الصلاة وما احسن قراءة الفاتحة، عقوبة لك. مش قلت لك كيف تنكر؟ او انت وصلت الى حال لا تحسن ان تقرأ الفاتحة مع انه في قلبي يعني، بس لا 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 ولا اسكت. ليه؟ لانك بتوجب بتنكر بموجب هذا امر ظاهر. اما نحن لا، نحن عندنا علم الباطن وعندنا ماذا اسرار حدثني قلبي عن ربي. يعني هذا اسناد علمه، اما اسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من جبريل وجبريل يسمع من رب العالمين سبحانه وتعالى، هم اختصروا الطريق قلبه عن ربي على طول. يعني النبي ما حدثه قلبه عن ربه فأخذ القرآن عن هذا، إنما كان عن طريق الرسول ملك. أما هؤلاء لا، أعلم من الرسول، هؤلاء أعلم من الرسول. ولهذا يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، أما نحن نأخذ ديننا عن إيه؟ عن الحي الذي يموت. ولهذا إحنا عندنا علم الورقة، إنما هم عندهم علم الإيه؟ الخرقة. ولهذا الخرق دي لها أسانيد، أسناد الخرقة دي موجود عندهم أسانيد، عندهم أسانيد مثل ما عندك أسانيد في الأحاديث وكذا، وعندهم أسانيد كذلك في هذه الأشياء. فممكن أن يقول هذا. ولهذا هم عندهم قاعدة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الإيه؟ المواسم. فلا تعترض فتنطرد، لا تعترض فتنطرد. نعم.
الشعراني ذكر بعض الأشياء.
نعم
شعراني في طبقات ال
نعم بيكون هذا مكذوب على الشعران
نعم
بيقول هذا مكذوب على الشعراني بيقولوا يعني
مظبوط.
لما وجدوا الفضائح فهذا مكذوب عليه، مثل ما قالوا كتاب الإبانة لأبي الحسن مكذوب عليه، لأن الشعراني ذكر الفضائح. نعم نعم
قال محي الدين ابن العربي ومن شروط
العربي
ابن عربي ومن شروط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه ونبيه منه، ولا يزن أحواله بمسيرته، فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطل، والحقيقة يجب التسليم. وكم من رجل أخذ كأس خمر بيده ورفعه إلى فيه وقلبه الله في فيه عسلا، والناظر يراه شرب خمرا وهو ما شرب إلا عسلا، ومثل هذا كثير. وقد رأينا من يجسد روحانياته على صورة ويقيمها في فعل من الأفعال ويراها الحاضرون على ذلك الفعل فيه، وهذه كانت أحوال أبي عبد الله المصلي المعروف بقضيب البان، وقد رأينا هذا مرارا في أشخاص.
سبحانه، يعني شريعة تأتي بالتلبيس. يعني الشيخ يشرب الخمر، أنت تراه يشرب الخمر، لكن الخمر هذا يتحول في فيه إلى عسل. هذا التلبيس، مثل قصة الرجل دخل مع المرأة وسخن له الطالب الماء. سبحان الله، أي شريعة عند الصوفية هذه؟ نعم. ويقولون المسلك والعمل أن تكون صوفيا. طبعا هم يعني العقلاء منهم يتبرؤون من هذه الأفعال. ليه؟ لأنها هتكلفهم جهدا عظيما في التعليل والتبرير، والناس لا يقبلون مثل هذا. هتسمع الرجل، انا كما قلت لكم اسمع رجل يقول اللي في الجنة الفاكهة وكذا، ده كلام فاضي فاضي. ايه الجنة هذه الفاكهة وكذا وكذا، ده كلام فاضي، لان الرجل بيعبد الله ايه له، كما ذكروا ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. فهم عندهم هذا الاصل الموجود. فأي فكها، أنا بعبد ربي شوقا إليه ليس من أجل فكها وأذلها، هذه كلام فاضي، هذه كلام فاضي. نعم، هذا كفر والعياذ بالله. نعم نعم، هذا الكلام. نعم، ما في شدة ولا شيء، الخضر ما اشتد عليه ولا شيء، خضر خضر ينصح. نعم،
قال تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عنهما إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية، روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة، وفي الحديث: حتى إذا أتيا أهل قرية لآما أي بخلاء، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. إسناد الإرادة هنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل، والانقضاض هو السقوط.
إسناد الإرادة هنا الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل، والانقضاض هنا هو السقوط. يقول على سبيل الاستعارة ده ليس معناه القول بالمجاز، بل القول بالجائز، القول بالجائز في لغة العرب. والإرادة إذا أسندت فعلى حسب ما أسندت إليه، فهي حقيقة في كل إسناد. فهنا جدار يريد أن ينقض، قال أصحاب المجاز: كيف يعني جدارا يريد؟ والإرادة دي تكون في ماذا؟ في عاقل وكذا، له إرادة، له إرادة. لكن نقول إرادة العاقل على ما تناسبه، وإرادة الجدار في العرب: هذا جدار أراد أن يسقط، هذا الشيء أراد كذا. فهي إرادة يعلمها المخاطب أنها تناسب ماذا؟ تناسب حاله ومقامه. فإرادة حقيقية، إرادة حقيقية، حقيقية في ماذا؟ في الوضع اللغوي، وليس تقول أنها إرادة كإرادة البشر وبالتالي فإنها ماذا؟ فكيف تليق بالجدار؟ هل تقول دي إرادة كإرادة البشر؟ وكأنهم فهموا أن الإرادة لا تكون إلا على نحو الإرادة التي تكون لأحد، لا، كل شيء له إيه؟ إرادة، كل شيء له إرادة. نعم،
وقول
ابن تيمين قال: فإن قيل هل للجدار إرادة؟ فالجواب نعم، له إرادة، فإن ميله يدل على إرادة السقوط. ولا تتعجب إن كان الجماد إرادة، فها هو أحد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحبنا ونحبه، والمحبة وصف زائد على الإرادة. أما قول بعض الناس الذين يجيزون المجاز في القرآن إن هذا كناية وأنه ليس للجماد إرادة، فلا وجه له، فأقام أي أقام خضر. لكن حقيقة هذا جواب لا يشفي من يقول بهذا القول. ليه؟ هو بيقول مثل أحد. طيب أحد ده آية من آيات الله، ما كل جبل كان له محب، ما كل جبل كان له محب، إنما أحد جبل نحبه ويحبنا ونحبه، لكن الجبل اللي بجوار أحد ما له محب. يبقى الله سبحانه وتعالى فضل هذا الجبل وجعل له ذلك، كما أن الله قد يجعل ماذا؟ إدراكا لما يخاطبه ولو كان ماذا؟ جمادا. قال الله عز وجل للشمس والقمر ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. النار تقول هل من مزيد؟ فالله سبحانه وتعالى يجعل لها كذا بحيث إنها يكون لها إدراك يناسب خطاب الله عز وجل. فجواب الشيخ هنا يقول نعم له إرادة، فإن ما يلو يدل على السقوط، ولا تعجب إن كان للجماد إرادة، فها هو أحد يقول يحبون ونحب، وده أكمل. لكن نقول هذه جاءت على وجه الآية، فإن الله قد جعل لأحد تلك الآية. إنما هنا لابد أن يكون الجواب لغويا، ونقول الإسناد هنا إلى ما إيه؟ ما يناسبه من الخطاب معروف. فمثلا تقول إيه ده الشجرة كانت عايزة تقع مش عارف إيه مثلا، ده السيارة عملت كذا، طب هو نفس مثلا أرادت عملت، إيه الإشكالية بقى؟ ده السيارة كانت تعمل كذا، ده الجدار كان هي يفعل كذا، ده البيت كان هيسوي فيه كذا، ده الريح كانت هتعمل. طب ما هو الريح هتعمل ديت، هو الريح بتعمل مثلا يعني هتقول تعمل، يبقى إذا تكون كالإنسان أرادت عملت كل شيء واحد، يبقى هذا مفهوم لدى المخاطب. كان الجدار هيعمل كذا، كان هيقع، كان هيسوي، كان هيدمره الجدار ده، كان هيدمره. ما هو نفس المسألة، هل عند إرادة تدمير أو إلى آخره؟ لكن ما المفهوم من السياق؟ حقيقة واحدة ألا وهي أن الجدار يريد أن ينقض لما مال إلى السقوط فنسب إليه ذلك. مثل ما أقول لك الآن، كما قلت لك الشمس أحرقت كذا، القمر أضاء كذا، البحر غمر الناس بكذا، نعم جاء البحر فأفرح الناس وأسعد الناس لما جاء بمائه، كل هذا كما قلنا حقيقة في وضعه بما يعرفه العامي فضلا عن العربي. نعم
الشنقيطي.
نعم
قال الشنقيطي رحمه الله، قال هذه الآية الكريمة من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن.
يعني أنت عندك آيتان من أقوى الأدلة، جدارا يريد أن ينقض واسأل القرية، جدارا يريد أن ينقض يقول لك هو الجدار يريد إرادة، دي صفة كل الإنسان وهو إلى خير. من الذي خصها بالإنسان؟ من الذي خص الإرادة بالإنسان؟ ها من هو هذا؟ حتى نقول هذه حقيقة في الإنسان وليست بحقيقة في غير الإنسان. من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ نعم
زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة.
ليه؟ لأنهم تصوروا أن الإرادة ترادف إرادة الإنسان. طب الإنسان عند عقل وعند كذا فيريد. نعم
وإنما هي مجاز، وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع.
مجاز بالمعنى الذي يقصدونه، نعم اللي هو ماذا؟ قسيم الحقيقة. نعم
وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، وأمثال ذلك.
قال والتسبيح إيه؟
قال وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم.
نعم
يعلمها هو جل وعلا.
هذا التسبيح معروف، الشريعة أثبتت هذا، أثبتت تسبيحا وأثبتت كذا، وهذه تكون عن إرادة منهم، هذه عن إرادة منهم، ويمشين إلى يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أن الله عز وجل جعل لهذه الكائنات جميعا عبودية، هذه العبودية خضعوا بها لرب البرية سبحانه وتعالى. نعم
فمن الآيات الدالة على ذلك قول الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط.
التسبيح ثم قال بعد التسبيح وهذا يكون بإرادة. ها؟
قالوا تسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، وأمثال ذلك في القرآن والسنة، فمن الآيات الدالة على ذلك.
يعني يريد أن يقول لا تستبعد الإرادة، فإن الله عز وجل قد جعل للجمادات ومنها الجدار تسبيحا وكذا، والتسبيح هذا لا يكون إلا به إلا بإرادة. نعم. ها؟
فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، وقوله تعالى
يعني تلك الخشية
بإدراك يعلمه الله
جيد
ونحن لا نعلمه.
نعم.
وقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم عليها بمكة، وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه.
هات كذا النكت القصر. نعم.
فتسليم ذلك الحجر وحنين ذلك الجزع كلاهما بإرادة وإدراك.
وأبو حيان. نعم. فحنين ذلك
فتسليم ذلك الحجر وحنين ذلك الجزع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، وكما صرح مثلي في قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وأمثال هذا كثيرة جدا، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة، وهذا واضح جدا كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. قال الشاعر في مهمة قلقت بها هامتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا، فقوله إذا أردنا نضولا أي قاربنه.
يعني مبحث الشنقيطي قريبه مبحث العثيمين لما قال رحمه الله العثيمين فإن ما إله دل على سقوط وتعجب إن كان الجماد إرادة فهو أحد، وانتقل إلى أحد وأن فيه محبة وكذا وذي فوق الإرادة، فما المانع أن يكون هذا الإرادة؟ والشيخ الشنقيطي جاء بكل هذه الأشياء، السماوات والأرض إتيا طوعا وكرها وكرها قالت أتينا طائعين، والجذع الذي جعل، أما أرى أن هذا ليس في محل المسألة، إنما المسألة أسلوب عربي، فإن المستبعد هنا أو القائل سواء قائل بمجاز أو قائل بغير مجاز أو كذا سيقول القائل بهذا المجاز هذه آيات كونية، هذه آيات الله عز وجل جعلها في هذه الأشياء، صحيح أنا ما أخالف أنه أن له تسبيحا لأن النص ثبت أنه تسبيح ولم نعلم، ما أخالف أن هذه الجمادات تسبح، هذه الجمادات تسبح، فأنت تريد أن تقول يعني له إرادة معينة مثل التسبيح لكن لا أعلمه إلا الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ومثل ما نطقت السماوات والسماء والأرض ومثل ما تنطق النار ومثل ومثل، أرى أن هذا لو كان الإنسان يستبعد في قدرة الله أن يجعل ماذا الإرادة. نحن والله أعلم المبحث مبحث لغة، يعني إرادة بمعنى الميل إلى السقوط كما قالها الشنقيطي آخر جزئي لما قال، وهذا من أساليب العرب أنه تطلق شيء إذا مال إلى كذا يمينها فتقول أرادة، فهذا سياق عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب قبل الوحي وكذا لم تكن تعرف أن كل شيء يسبح بحمده، لم تكن تعرف أن السماوات والأرضين قالت كذا، لم تكن تعرف أن الأمانة عرض على السماوات والأرض فقالت، ده مبحث آخر. أرى أن المبحث يختصر في الأسلوب العربي، هل الأسلوب العربي يمكن أن يطلق إرادة على كذا بمعنى الميل بمعنى كذا، خلاص العرب تطلق على هذا، يبقى ده حقيقة في الوضع اللغوي، ليس لنا علاقة بما نقول. ماذا؟ هل في قدرة الله عز وجل أن يجعل له إرادة؟ لا إرادة. يجعل له إرادة ويجعل له إدراك ويجعل له تسبيحا ويجعل له حنينا في الجذع. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر بكى الجذع، ظل يبكي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ كما تهدئ الأم صبيها. هذا مبحث وهذا مبحث. هذا مبحث ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وما استدل به العلامة العثيمين لما انتقل من هذا إلى جبل أحد، وأن الله جعل في محبة. هذا مبحث في نظري أنا، في نظري أنا يظهر لهذا. هذا مبحث وهذا مبحث آخر، وهو السياق العربي. العرب، العرب، وليس أنا المسلم الذي عرفت من النصوص. عرفت من النصوص أن الله عرض الأمانة على السماء والأرض فأبين يحملها. عرفت من النصوص أن جذعًا يحن ويبكي. عرفت من النصوص أنه ما من شيء لسبح وحمده. أنا أريد أن أعرف من لغة العرب لا من نصوص الشريعة، أريد أن أعرف هذا من لغة العرب، من السياق العربي، لا من النص الشرعي الذي أخبرني بتلك المغيبات التي ما كان لي أن أثبتها لولا النص. ما كان لي أن أثبت أن كل شيء يسبح وحمده إلا بالنص. ما كان لي أن أثبت بأن أحدا جبل يحبون ونحبه إلا بالنص. ما كان لي أن أثبت أن جذعا يمكن أن يبكي إلا بهذا النص والرؤية التي رآها آية من آيات الله. نحن نريد أن نفهم السياق في ضوء الأسلوب العربي. وهل هذا حقيقة في اللغة؟ يمكن أن أسند إلى الجماد إرادة بمعنى ميل إلى كذا؟ هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. لقد لعبت الريح به لعبا، لقد أسعد البحر الناس لما جاء بمائه. ها؟ هذا كله موجود في السياق العربي ويكون حقيقة في وضعه. يبقى جدارا أراد أن ينقض يعني يميل، ما يأتي عرب يقول تعالى يا محمد في جدار بيميل. العرب ما قالوا هذا مع توافر الداعي على انتقاد ما في القرآن لو كان. إذن هذا الذي سمعوه هو الذي عرفوا بالسليقة العربية، بالسليقة العربية. فالمبحث هنا مبحث لغة، فلا أستدل عليه بماذا؟ بتسبيح الجمادات، بكلام الجمادات. هذا لو أنا أستبعد في قدرة الله عز وجل أنه يجعل في هذه الكائنات إرادة كإرادة البشر، محبة كمحبة البشر، تسبيح كتسبيح البشر. هنا نقول كيف تستبعد وقد دلت النصوص على ذلك؟ إنما المبحث أخصر من هذا بكثير. المبحث هل في لغة العربي يمكن أن تكون هذا؟ فهذا الموضع هو موضع واسأل القاري بس وخلاص، انتهت المسألة، انتهت المسألة. واسأل القاري هي هو مبحث. جعلوا أصابعهم في أذنه، جعلوا أصابعهم في أذنه. ما أبحث مبحث القدرة، المبحث هنا لا أبحث مبحث القدرة، إنما المبحث هنا مبحث ماذا؟ المبحث هنا مبحث هل السياق العربي هذا فيه حقيقة ولا خروج عن حقيقة؟ الجواب حقيقة. الجواب ايه؟ حقيقة. يا اخوان احنا في العامية بنقول كده. السيارة دي زعلتني كتير قوي، زعلتني صح ولا زعلتني؟ طب هي السيارة بتزعل، لكن انت تفهم ايه؟ معروف المقتضي في الوضع ايه؟ معروف. ولهذا لا يمكن تجد عاملك يا اخي انت اتجنيت ولا حاجه، هو في صار بزعل؟ احجز لك عند طبيب مخ واعصاب؟ ما احد يسال ابدا، ما احد يسال. ليه؟ ده الوضع. ما تجيش بقول ايه ايوه ممكن تزعل. الا ترى ان احدا الله جعل فيه وان الحنين الجزء الله جعل؟ هذا مبحث اخر. فالذي يظهر لي طبعا مع قدر العالمين الجليلين، الذي يظهر لي أن المبحث مبحث لغوي، هو أشار الشنقيطي في آخر المبحث إلى هذه الكلمة لما قال والعرب تقول. خلاص ده المبحث، نقطع من أول هنا ونقول العرب تريد.
شيخ الإسلام يا شيخنا
فين؟ نعم شيخ، ذكرت في التفسير، ذكرت في التفسير، ها ذكر عندك ايه اعطيه. ها
بعد أن ذكر الكلام الأول قال: ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب.
لا الأول أجاب الجواب الأول اللي هو
نعم
التسبيح السماوات والأرضون وكذا
ذكر.
نعم
قال: ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العرب تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا
يعني نريد المسألة دي مختصرة، هي هذه المسألة. ها
وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض، وسمي إرادة.
نعم
شيخ الإسلام
ها وذكر ذكر أدلة على ذلك،
شواهد يعني
شواهد من
الشيخ الإسلام
شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه، فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. قالوا: والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجماد، وهو من مشهور اللغة.
هو ده المختصر، يعني استعمل في إرادة الحيوان الذي له شعور، واستعمل فيما لا شعور له في لغة العرب، وهذا سياق عربي. ها يبقى المبحث مع المجازيين مبحث ليه يتعلق بقدرة الباري سبحانه، لما مبحث يتعلق بالسياق العربي، هل الكلام حقيقة ومجاز بمفهومهم، ها أم الكلام كله حقيقة في وضعه. نعم يقول الشيخ الإسلام في آخر عبارة:
وهو من مشهور اللغة.
تمام.
يقال: هذا السقف يريد أن يقع، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يسقى، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك. واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا فإما أن يجعل ثم تكلم في مسألة.
نعم نعم ابن جرير
أبو حيان في البحر المحيط.
ماشي أبو حيان قال.
قال أبو حيان في البحر المحيط قال: وإسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة. وكثيرا ما يوجد في كلام العربي إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجماد، أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادرا منه ذلك الفعل.
فقط قال هذا فقط؟
لا قال بعدها: وقد أكثر الزمخشري وغيره من إرادة الشواهد على ذلك، ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج إلى شاهد في ذلك.
في الأول أو
قال: وإسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة. وكثيرا ما يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الجماد.
يعني هو كلامه من المجاز في إجمال، هل يكون هل يقصد من المجاز اللي هو الجائز، لأنه قال في لغة العرب هذا موجود، ولا يقصد المجاز البدعي، الله أعلم، لكن نقول يعني من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة. الطبري
قال: الطبري رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم بكلام العرب في معنى قول الله عز وجل يريد أن ينقض، فقال بعض أهل البصرة: ليس للحائط إرادة ولا للموات، ولكنه إذا كان
ليس له إحاطة إرادة،
ليس للحائط إرادة ولا للموات،
ولا
للموات،
للموات نعم،
ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته، وهذا كقول العرب في غيره يريد،
ولكنه إذا كان،
ولكنه إذا كان في هذه الحال من رثة فهو إرادته، وهذا كقول العرب في غيره يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل. وقال آخر منهم: إنما كلم القوم بما يعقلون. قال: وذلك لما دنا من الانقضاض جاز أن يكون،
وذلك لما كان،
إنما كلم القوم بما يعقلون. قال: وذلك لما دنا من الانقضاض جاز أن يقول يريد أن ينقض. قال: ومثله تكاد السماوات يتفطرن. وقولهم: إني لأكاد أطير من الفرح، وأنت لم تقرب من ذلك ولم تهم به.
هذا شوف نعم نعم.
ولكن لعظيم الأمر عندك. وقال بعض الكوفيين منهم من كلام العرب أن يقولوا الجدار يريد أن يسقط. قالوا مثله من قول العرب قول الشاعر إن ظهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان. قال والجمل لم يشكو إنما تكلم به على أنه لو تكلم لقال ذلك.
مع أنه قد ثبت في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل اشتكى، لكن لا يستدل بهذا. شوف الأخير قال في الجمل،
هو يعني استدل بقوله قول الشعر يشكو إلي جملي طول الصرى،
يشكو إلي جملي، علق ابن جرير قال إيه؟
قال والجمل لم يشكو إنما تكلم به على أنه لو تكلم لقال ذلك.
تمام، والجمل ما يشكو، لكن هذا سياق معروف. يا رجل ده أنت الحمار اشتكى منك، يا رجل يا رجل ده أنت والله الشجرة دي اشتكت منك، هذا أمر معروف والله العام يعرفه فضلا عن العرب. لأن ما الحقيقة يا إخواني؟ يعني ما فهم من الوضع العربي ومن السياق العربي على وجه واحد، يبقى وضعه دل على معنى واحد. ولهذا المجازيون يقولون ايه؟ لا ده هو دل على معنيين، احدهما اقرب من الاخر، اخذنا الاقرب وتركنا الابعد القريب. يعني محمد اسد، اقبل اسد، تعال يا اسد، اقبل الاسد. فهو عندهم الاسد محتمل أن يكون شجاعة وكذا، ومحتمل أن يكون أسدا حيوانا مفترسا، فنحن نأخذ المعنى. لا ما في، هو معنى واحد، ما في أحد. إذا جاء مثلا هذا أسد السنة، هذا أسد الله وأسد رسوله، هل يتخيل واحد أنه يراد بذلك الحيوان المفترس؟ أبدا. يبقى يكفي هذا. ثم أيضا أن المجازة يصح نفيه، يعني يمكن تعمل كذا ثم تصح، ممكن تقول لا أصل الجدار ما له إرادة، أصل كذا ما له كذا، يصح نفيه. وبالتالي هذا يعود طبعا نصوص القرآن والسنة بالإبطال، وده علة من قال بأنه لا مجاز في القرآن والسنة، لأن القول بالمجاز سيؤدي إبطال معنى القرآن والسنة. نقول لك هذا تعسف، هذا تعسف، هذا انتقاء بدون دليل. يعني أنت تقول لغة العرب فيها مجاز، لكن ده المجاز هذا يقتضي النفي، يصح نفي، إيه وده ما صحش نفي في القرآن والسنة، إذن لا، يبقى احنا نستسلم لذلك القرآن والسنة. كيف والقرآن والسنة باللسان العربي المبين؟ هتستثني به بدليل، أي دليل تستثني؟ إذا أثبتت أن المجاز في لغة العرب، يبقى لا تتحاشى أن تثبته في كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين. واضح إخواني؟ طب وأريح من هذا بكثير نرجع إلى العامية عندنا، لا إلى عربية صليقة، نرجع إلى العامية التي عندنا. فإن الناس تلقي ألفاظا، هذه الألفاظ تعرف المراد منها على وجه واحد. انظر إلى السوق بس وأنت ترى من هذه الأساليب ما ترى. انظر إلى السوق، انظر إلى السوق، تفاح يا أستاذ تعالى، والله تفاح، وهي بتبيع طماطم. في واحد يفكر يقول لها يا امرأة يا كاذبة، اشتريت منك كذا وكذا وتقولي تفاح وضحكت عليا، واروح البيت الاقي طماطم، ها ورق عنب، والله هذا ورق عنب جرجير. فمعروف يعني مثل هذا في السياق الاستعمال موجود، هذا موجود. ولهذا شوف ابن جرير ماذا يقول في يمشي جملي، يشكو جملي، هذا وضع واحد معروف. ونحن نقول كده، نحن نقول هذه الدابة اشتكت منك، هذا هو الوضع. ولهذا إذا نقول في مبحث جدارا يريد أن ينقض، لا نبحث في مسألة الاستدلال على أن الله جعل في جبل أحد كذا، أن الله جعل في الجذع كذا، هذا مبحث آخر. لو كان النقاش في مبحث القدرة نعم، إنما هذا المبحث متعلق بالسياق العربي. هل في لغة العرب، في لغة العرب يصح أن تطلق جدارا يريد أن ينقض ولا لا؟ بس فإذا أطلقت ذلك فهو من الجائز فيها. هنا يحضرني دائما معنى أقول لو أخذنا المعنى لو أخذنا المسألة من منبعها لوجدناها كالأنهار التي تجري على سطح الأرض، ما في عمق، ما في عمق، ما في عمق، شيء بسيط خالص، ما في واضحة بينة، ما فيها لبس. فإن تحولت إلى المخالف من أهل البدع وبحثها صعبت جدا، وصار يعرفها الخاصة، مثل مبحث القرآن كلام الله، ما محتاج تقول غير مخلوق، ولا محتاج تقول على الحقيقة، ولا محتاج إلا لما وجد هؤلاء، وجد هؤلاء الذين يناقشون. وأصبح مسائل مثلا القرآن، مسائل الصفات من أشكل مسائل، مسائل القدر من أشكل مسائل، مصنفات في القدر، مصنفات في الأسماء والصفات، مصنفات في القرآن كلام الله، مصنفات في رؤية رب عز وجل. صعبت متى يا بنادي؟ صعبت متى؟ لما انتقلت إلى مبحث أهل البدع. أما هي في نفسها فلغة العرب كذلك. تعال الآن، من الذي يناقش مسألة الحقيقة والمجاز هذه؟ يناقشها الخاصة، الخاصة. ليه؟ ليه؟ بإيرادات المخالف، بإيرادات المخالف. لكن أصل المسألة سهل، أصل المسألة سهل جدا جدا. العرب استعملت هذه الأساليب والمراد منها واحد معروف من دلالة الوضع والاقتضاء، خلاص. ولهذا لما نأتي نحن نتكلم نقول مثلا والمجاز هذا يعني لا يجوز أن ندخل المجاز ولا ننفي المجاز، فإن كان وإن كان واضح المجاز، المجاز تريد به المجاز عند المجاز المحدث هذا الذي هو قسيم الحقيقة فلا يوجد في لغة العرب، وأما تريد المجاز ما هو جائز في اللغة ولهذا تجد طرح بعض العلماء أحيانا لك إيه؟ ونفي المجاز هذا من المكابرة، لا يمكن تنفي المجاز، هذا من المكابرة. يا أخي ما المكابرة في ذلك حينما أنفي مجازا محدثا؟ ولهذا هو ويأتي بماذا؟ بمجاز اللغة. يقول من المكابرة أن تنفي المجاز. انظر كيف قال تعالى وسأل القرية، وهل القرية تسأل؟ فكونك تنفي هذا المجاز هذا من المكابرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم والله هذا من المكابرة، كوني أنفى هذا المجاز الجائز في اللغة هذا من المكابرة. لكن المجاز الذي في المحدث أن العرب يفهم وسأل القرية، محتمل يسأل البيوت، محتمل يسأل الناس، والأقرب أنه يسأل الناس، فنأخذ هذا المكان لقرينة، هو معنى واحد بس. اطلع يسأل العربيات المعدية دي، اسأل مر العربيات المعدية تسأل، معروفة يعني والله العام السمكري يعرف هذا أصلا. اطلع يسأل العربيات دي، دي بلد أعوذ بالله اوعى تتجوز منها، اتجوز البلد دي بلد ايه البيوت، يعني انا اتزوج من بيوت، تزوج من بيوت البهيمة دي تعيب، اوعى تشتريها البهيمة دي تعيب، شوف اطلع مش عارف ايه. هذا معروف يعني جائز في لغة العرب. هنقول لا، نفي مكبر، وده بيشكل على بعض طلبة العلم لما يعتبر مسألة فيها خلاف ويأتي بعض النقولات، وهذا ابن قدامة يقول وهذا فلان يقول، ونفي ذلك مكبرة. صح، نفي ذلك مكبرة مما هو جائز في لغة العرب، مما أطلقته العرب، إنما إيجاد مجاز محدث من المكبرة، هذا اللي من المكبرة. نعم. فإذا مبحث الجدار هنا كالاستدلال عليه بما جعل الله عز وجل فيه، فهو يريد أن يقول هنا إحنا ليه علقنا التعليق طويل هذا؟ لأن من خلال كلام العلامة الشنقيطي والعلامة العثيمين يعني يريد أن يقول جعل له إرادة تساوي التسبيح وتساوي البكاء، وليس ذلك على الله بي، يعني المبحث هذا غير موجود. ليه؟ لأن أقول لك نحن نحتاج هنا إثبات دليل على إرادة بشعور، إرادة بكذا، مثل ما جعل حب للجبل مثل ما جعل بكاء للجذع مثل ما جعل بكاء للسماوات والأرض فما بكت عليهم السماوات والأرض وكذا. هذا احتاج إلى دليل. احنا ما عندنا هنا الإرادة اللي هي إرادة يكون له إرادة وشعور ولهذا الشنقيطي يقول إيه التسبيح ثابت والتسبيح لا يكون إلا بإرادة. المبحث هذا ليس هو المطلوب. نحن نريد إرادة لغوية هنا إرادة هنا. مش إرادة شعورية مش إرادة إدراكية. نحن نريد إرادة لغوية. هل العرب ممكن أن تقول جدارا يريد؟ بس هذا هو المطلوب. ولما آتي أرد على المجازيين بالآيات هذه الأخرى يسبح له ما في السماوات وكذا لن يكون معي في المبحث أصلا. ليه؟ لأنه لا يخالفني في هذا. لا يقول لك ورد بها النص. هو احنا مبحثنا مبحث جزء يبكي وانا استبعد ان النار تنطق عن المزيد وانا استبعد ان الجنة والنار تختصمان وكذا تقول الجنة تقول النار وانا استبعد. انا ما استبعد. نحن نقول هنا المبحث مبحث لغوي. هل ممكن عرب تضيف الى هذه الجماعات وكذا ارادة؟ هل ممكن زي ما الشيخ العثيمين زي ما الشيخ الإسلام قال إن ده موجود في السياق الايه العربي؟ هذا ثوب يريد. نعم
يعني قال الشيخ
ثوب يا حجر ثوب يا حجر هو الحجر يسمعه ويعطيه. هذا سياق معروف. موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل وضع ثوب على الحجر والحجر يتضحر ثوب يا حجر ثوب يا حجر. نعم
لأن قال شيخنا
نعم
ومنه
نعم
قال ابن جرير ومنهم قول الله تبارك وتعالى ولما سكت عن موسى الغضب والغضب لا يسكت.
صح صح يا إخوان شوف دفع ذلك مكبرة دفع ذلك مكبرة. لكن هم يقولون إيه دفع ذلك مكبرة اللي هو إيه اللي هو المجاز الذي يريدونه اللي هو الخروج عن الحقيقة. يعني ولما سكت عن موسى الغضب مجاز وليس بحقيق. هو ده محل البحث يا أسامة. لا احنا بنقول ايه نقول مجاز هو الحقيق بس خلاص انفض النزاع. يا عصيم يا شواعر يا كذا صعبون المسائل ايه ما هي صعبة والله. ولما سكت عن موسى الغضب قالوا مجاز خارج عن الحقيقة. طيب نقول ماذا؟ ولما سكت مجاز هو الحقيقة يعني مجاز في اللغة. هكتبنا الكلام سيبويه في الكتاب كتاب هي الكتاب كتاب سيبويه. يبقى مجاز هو الحقيقة مجاز خارج عن الحقيقة مجاز في مقابل حقيقة. غلط هذا غلط هذا. يبقى مجاز خارج عن الحقيقة مجاز مقابل الحقيقة ومجاز الحقيقة. يقول أحمد هذا من مجازي اللغة أي مما هو جائز فيه. يبقى ولما سكت عن موسى الغضب يبقى هذا مجاز خارج عن الحقيقة. واسأل القرية مجاز خارج عن الحقيقة. جدارا يريد أن ينقض مجاز مقابل الحقيقة. طب نحن نجيب يا شيخ طارق مجاز هو الحقيقة. واسأل القرية مجاز والحقيقة جدرا يريد بس هذا هو هذا هو السياق بس. يبقى مجاز هو الحقيقة وليس مقابل للحقيقة. هتقول مقابل أي كلمة هتقول مقابل الحقيقة ليس من الحقيقة في لغة العرب ليس من الحقيقة. يبقى أنت خرجت عن الحقيقة. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. لهذا كما قلت لكم تسهيل المسألة على وفق المنبع هداية ربانية. تناول المسألة بعد بحث المتكلمين وبحث كذا أي يصعب المسألة. يصعب ماذا؟ يصعب المسألة. ولذا احنا قلنا العلامة الشنقيطي وما أدراكم من العلامة الشنقيطي في مباحث الأصول واللغة بحر. وهو نفسه رحمة الله عليه يقول هذا في أخير بحثي في هذا. لكن نقول أصل الإرادة اللي أطل في النفس ليس له علاقة ببحث الحقيقة والمجاز. لأن إحنا هنا ليس بحثنا أن نثبت إرادة تعني إدراكا وشعورا إلى آخره. نحن نريد أن نثبت إرادة قبل النص الشرعي بالسليقة العربية. أنا عاوز أثبت إرادة قبل بعث في النبي ده. ده موجود هناك عند امرأة القيس وموجود عند هؤلاء. أنا أريد أن ناقش مسألة قبل البعثة، قبل نص البعثة هذا، قبل اللي احنا عرفناه من الايه. وإلا ليس ذلك على الله عز وجل نبي عزيز، الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولهذا لو أنا الإثبات عندي هو إثبات إرادة بشعور بكذا، مثل البكاء، مثل الكلام، مثل كذا، مبحث ده أصلا مبحث شرعي مش لغوي، مبحث شرعي بعد. زي واحد يا سلام يعني أحد جبل نحبه وحبنا، مش المحبة دي بتكون، أقول له جبل أحد. ولهذا لا أثبت المحبة لكل جبل، لكن كل جبل ممكن أقول جبل أحبه، لكن ويحبون أحد، لكن أنا أحب الجبل ما في مشكلة. جبل عندي بحبه كده أطلع عليه وكده، عندي أرض أحبها، لكن أنا أحب هذه الأرض أحبنا أحب يحبوني لا، مع أن العرب، شو بقى، مع أن العرب لو أطلقت تلك أرض أحبها وتحبني، تلك الأرض بيني وبينها علاقة لا أعلم ولا الله، ما في إشكالية. إحنا عشنا كده، إحنا عش فعلا إحنا بيننا وبين الأرض دي عواطف. أحد الناس الفلاحين من عدة أيام فبيستفتيه بمسألة أن إحنا بنتورث، يعني عايز الابن يخلص إخواته، فعندنا البيت قدرناه وكذا وكذا وكذا. قالوا طب والغيط؟ قال لا، الأرض طول ما أنا عايش ما تتباعش، ما أعرفش أعيش من غير. شوف البيت اتفصلوا فيه، بس هو هيبقى البيت زي ما هو، بس يعني الولد يخلص مين؟ إخواته. إنما الأرض تتباع طول ما أنا عايش، أما بقى أموت بيعوا الأرض. طبعا دي مباحث خاصة بالفلاحين، بس دي ما خاصة بالفلاحين، دي حصرية على الفلاحين. والله إخوانا أنا من عدة، من فترة قصيرة يا إخواني، جاء ابن عمي من العزبة. فين يا ابني كنت؟ أنا كنت في عزبة كده، واخد بالك؟ بعت الأرض لفلان. أنا بكيت، هو قال لي بعت الأرض، وأنا رجعت كام؟ رجعت أكتر من 50 سنة. مش رجعت الأرض ده هو وريث عن أبي، أنا رجعت لأبوه أصلا، هو أبوه. يعني الأرض كانت إيه بالنسبة لنا إحنا؟ يعني أنت نشأت في تلك، بكيت، بعت الأرض أنا بكيت. وهو بقى يعني واحد بقى له 30 سنة بعيد، بس ما زال الحنين. فيبقى أنا بينه وبين الأرض دي علاقة، تمام؟ يبقى الوضع ده معروف. فحينما أطلق هذا لا إشكال. زي اللي بيجي يخطب الديار، مش عارف كيف بتعمل كده؟ مش ده الديار يا إخواني؟ أطوفه بالديار. وسألوا أحمد النقيب، جاء عند الديار بإسحاق الحويني ووقف يخاطب الديار. فدام المبحث هنا مبحث لغوي، ليس مبحث يتعلق بقدرة الله عز وجل، وغير فهذا مما لا خلاف فيه. نعم.
قال السيبويه رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب: باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار. فمن ذلك أن يقول كم ضرب به فنقول ضرب كم؟ به كم ضرب به فنقول ضرب به ضربتان وضرب به ضرب كثير. ومما جعل اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى: جده واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، إنما يريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملا في الأهل لو كان ها هنا. ومثله: بل مكر الليل والنهار، وإنما المعنى بل مكركم.
والليل له مكر، بل مكر الليل والنهار. هنقول بقى يا ترى هنبحث هنا بل مكر الليل والنهار. لا يبعد أن يكون الليل مكر والنهار مكر، كما جعل الله عز وجل للجذع وكما جعل الله، لا ما يصح. بل مكر الليل والنهار، وانت بتقول دي ايام غدارة، هذه ايام الله اعلم بها كم فعلت بنا تلك الايام والليالي، صح يا اخوان ولا لا؟ يبقى المبحث هنا مبحث لغوي، هل في لغة العرب هذا جاري؟ ماذا يريدون؟ يريدون الحقيقة، يعني حقيقة الوضع، مش حقيقة يعني ايه؟ يعني مثلا له مكر وكيد وكذا، زي المكر احنا هنفسره في اللغة ونثبت هذا، لا بل الإسناد له يوضح المراد. يبقى يعني انهم ويمكرون ويمكر الله، ده مكر يناسب هؤلاء، بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل ومكر في النهار، هذا مكر الليل والنهار. ولما تقول الأيام دي يعني بتغدر بالناس وكذا، هو الناس ولا الأيام اللي بتغدر؟ يبقى بل مكر الليل والنهار معناها بل مكر في الليل ومكر في النهار. نعم.
قال وإنما المعنى بل مكركم في الليل والنهار،
مكروم في الليل والنهار. نعم.
وقال عز وجل ولكن البر من آمن بالله، وإنما هو ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم. إلى غير ذلك من هذه السياقات، يعني أطلنا يعني نفس في هذا، لأن كما قلنا النفس هذا أطلنا لأن هؤلاء يستشكلون، ومن أقوى الآيات التي يستشكلون بها هي هذه الآية مع قول الله عز وجل وسأل القرية على أن المجاز هذا لا يمكن دفعه، ودفعه من المكابرة، وبحث بعض الناس هذه المسألة بغير البحث السلفي، فأولا يورد خلافا وليس بخلاف، وثانيا يورد تصورا بخلاف تصور أهل العلم للمسألة، وثالثا لا ينبه على ولادة هذا القول، من الذي القول المحدث هذا، من الذي أنشأه، من الذي أحدثه، فلم يحدثه إمام لغة ولا إمام سلفي وعليه، فالمسألة هذه نشتد فيها. ودي المسائل لك إيه هشام البياني بيجعل مسائل الخلافية إجماعية ما عندهم، مش هشام البيالي ولا يملك هشام البيالي، هشام البيالي هشام البيالي اقرأ هكذا من تيمية وهو يقول لا يوجد إمام. العجيب يا أخواني إن الناس هؤلاء لا يقدرون على المناقشة، لكن يقدرون على ماذا؟ الطعن، لكن ما يقدرون على المناقشة. وأمثال هؤلاء كان الواحد يورد الشبهة ها، ثم الحمد لله يرد عليه، ما يجد ردا، بس سوى يبقى التصور في ماذا؟ في رأسه، خلاص يبقى التصور في رأسه. نعم. بعضهم جلس يناقش يمكن شهر في مسألة علي ومعاوية أو علي وعثمان، يناقش فيها مع أنه كان يكفينا فيها الإجماع، وفي النهاية استقر الأمر عنده أن فعلا هذا الأمر كذا كذا، في إجماع وما في خلاف فعلا هذا كذا. ولهذا أنا ما أدري الأفة هذه، يعني كل طالب هيناقش مسألة ها هيعتبرها من مسائل مؤخذته له، أو أخشى بعض الطلاب لما بيجيب نقل ممكن يجي في يوم من أيام يقول لك إن هذا ها، لأنه كنت بقى يعني شيخ ولا حاجة، كنا نكلم الشيخ، الشيخ كان بينتفع بال، كنا نعلمه، وأنت أحد أنت صنايعي، أنت صنايعي تكتب الكلمة بيطلع لك المطلوب بتقرأ، احسن تفكر برضه مسألة بقى صعب، اي واحد بيبحث فيكم كده وهتفكر تبقى شيخ كده، انتوا كلكم باحثين بتشتغل مع النت بس، اوعى ولا واحد يبعت لي مثلا نقلين ثلاثه موضوعات يقول لك الشيخ بيستفيد من ابحاثنا، الشيخ كان بيسمع ولا حيل بحث، مين اللي عمل البحث ده؟ مين اللي عمل البحث ده؟ فين البحث ده؟ بحث كده رتبته ونقلته احنا استفدنا منه، ده شيخك جالس يقول من صدره بس، ولا تقصد انت عملت بحث فيه ألف نقل مثلا تمام، والنقلات خاصة بيك ولا حاجة، يعني الآن لما تبعت لي أنت يا محمد، لما تبعت لي أنت نقلين ثلاثة عن السلف خلاص بقى بحث شراكي، ولا جاب هو نقلات وأرسلها، لا يكون رواها محمد ولا يكون رواها علاء، وإحنا قلنا لا ده رواها البخاري ولا ذكرناه؟ والله لو انت عندك رواه علاء ماشي قول لي. فايه بحثك يا ابني؟ بحثك ايه يعني؟ يعني انت عملت بحث كده رتبته ونقحته وعملناه واحنا قرأنا الترتيب وتقرأنا كده؟ ايه ده انت عايش فين انت؟ عايش فين؟ وبعدين ما انت قاعد 20 سنة واحنا عمال نقول النقولات، ما قلتش ده بحثك ليه؟ يعني هو النقل بحثك؟ يعني قال احمد بحثك؟ قال الثوري بحثك؟ ما تفوق يا ولا انت مش حاجه ولا ايه؟ لكن بحثك ايه بقى؟ بحثك نفسك، بحثك ترتيبك، بحثك عبارتك، بعلمك الله والله، بحثك ده ترتيبك، بحثك ده نفسك، بحثك ده مش بحثك ده نقلك، النقل ده مش حكر عليك ولا علي وانا وعن هذا. وحتى لو انا نظرت في نقلاتك لقيتها 1000 نقل وحافظت بعض النقلات، مش بحثك، مش بحثك ولا جهتك السعي يسعي واحد. انا اجيب واحد ملوش علاقه بالعلم اقعده عندي في المكتبه، شوف يا ابني جمع لي اثار في الرد على المخالف وهروح مدرسه اجيبه. فطرت يا ابني؟ اه فطرت. صنايعي عادي، واد زي الصاروخ في النت، زي الصاروخ احسن منكم. اروح اجيب لواحد ب 1000 جنيه واقعده في المكتبه، في النهايه الواد هيقول لي ده الشيخ مثل بحثي. بحثك اتحداك. وبعدين بحثك ده يا ده اللي معلمهولك، يا ده اللي لاقيه لك ابحث. لا هو فين بحثك يا ابني انت؟ وهو بحثك ايه؟ بحثك ايه ده؟ احنا بنحي معاك بعد 2 سنين تفهم؟ اديني كده بحثك في المجاز، اديني كده بحثك في عزم الجاهل. الله، هو انت بتتكلم عن على شيخ قاعد حاطط ها بيجيب الورق اللي انت بتقوله حاطط راسه هنا ما بيقرا؟ ده حاجه عجيب. هو يا ابني بحسب الشنقيطه وبحسب العثيمين بنقف عندك، حضرنا ما حضرناش الكتاب هنا يا ابني سايبه هنا. وبعدين لو كان هذا ليه سكت يا خائن؟ ليه سكت شيخك الحرامي؟ سكت عنه الوقت ظهرت، فده نصيبك. وده طبعا هذه الاشياء والله ما ارى شيء فيها. ده بعض الناس يستفسر من حق شيخ، لا وممكن تجدها. قال لا بحث، بحث ايه؟ اعلمك يعني بحث، بحث ده يعني انت لك اختياراتك، لك نفسك، لك ترتيبك، لك نقلاتك، انت اللي عاملها يعني. وبهذا فوائدك الجميله دي ما شاء الله تبارك الله تمام. ثم ده انا لسه معلمك في اول درس اهوت، عشان انا بقرا في الحاشيه دي كلمه العثيمين، قلت العثيمين يقول، مع ان ما قراتش نقل كلام العثيمين في بعض المواضع، بقول ليه انا استفدتها وانا بقرا، فبقول دي قال العثيمين. اه ويعلم الله لو انت شوف لو في بدايه الطلب واستفدت منك فائده لازم احل عليك. لكن اوعى تتصور او تنبيهات، اوعى واحد فيك يطلع فيهم لا يقول ده انا كنت بجيب من الجهاز، انتوا صنايعيه بس يعني. بس انا مش بحتقركم، لا اقصد يعني يعني انت بتستخدم مع الجهاز يعني ايه؟ يعني اي واحد مكانك يجلس لو هذا. فلا تنسب في ذلك علما خاصا لك. الامر الثاني في فرق بين بحث وبين نقل، نقولات. الان محمد، الان احمد، الان كذا، ارسل لي دلوقتي مثلا 50 نقل مثلا زي ما احنا بنتكلم في المساله دي. هات نقولات يا عبد اللطيف، هات نقولات يا محمد، نقولات يا سلمان، بيجيب النقولات اهو. ايوه نعم نقولات. هذه النقولات دي بحثك انت؟ هذا نقل يقرا. بحثك ماذا؟ لما تعلق التعليق الخاص، تعلق التعليق الخاص على هذا. انما انت جاي فين بحثك؟ زي الصباح ساعة الحديث بطاقة من القمود ده انا كنت بحثت فيه. تنسيت يا ولاد؟ تنسيت؟ ده احنا اول ما قلنا حديث بطاقة من القمود الحديث ضعيف ممكن يكون كذا ترقى، احنا ماسكين كان بيننا وبين طلبة العدو ان احنا بس المهاوشة بالايادي، هو كان لسه بس ان احنا نمسك بعض بالايد. فاكرين المسجد تحت؟ اول ما جت المسألة دي تبحث، اول ما جت المسألة دي تبحث وحاطين فيها الكتاب، وشوية شوية 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 البخاري ومسلم مفيش فيه حديث ضعيف. ها؟ بعد كام سنة؟ احنا بنستوعب بعد كام سنة؟ في حد له بحث؟ لما تخالف الباني، لما تخالف ابن تيمية نفسه، يسلك البخاري بس ما يسلكش مسلم. مسلم في بعض المواضع 3-4 لكن البخاري ولا موضع. تحب تناقش ابن تيمية فيها؟ يبقى اي بحث عملت انت بحث في هذه المسألة؟ فين البحث في حديث المتوقع بك؟ وفين البحث ومعرفة مفردات البحث نفسه؟ فين تقصد النقلات؟ النقلات ديت موجودة، موجودة ومبذولة، واحنا نتكلم بها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله نعم. فأقامه
في خلاص يكفي في المجاز يكفي. نعم.
قال وقوله فأقامه أي فرده.
نعم. إيه ليه؟ من اللي قال؟ نعم. نعم.
قال وقوله فأقامه أي فرده إلى حالة الاستقامة، وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله، وهذا خارق، فعند ذلك قال موسى له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا. قال هذا فرق بيني وبينك، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل أي تفسير ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم، يعني لأنها وصلت إلى الثالثة، وإذا وصلت إلى الثالثة فإنني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه قال أنا على علم على منه الله لم يعلمك إياه، فهنا لازم أن يعلمه ذلك أن يزيل عنده الاشتباه في ذلك. طب نقف عند أم السفينة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.